الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتولاه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال.
نحمد الله وصلى على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن انتهى المعلم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذكر المثالين المضروبين وذكر الأصلين، وبين أن التشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه في المسميات، وبين من حيث الجملة قضية التشبيه التي لأجلها وقع المشبهة في التشبيه والمعطلة في التعطيل، أيضا المعطلة وقعوا في التشبيه أولا ثم في التعطيل. وهذه القضية كما قلنا هي التي تشغل المتكلمين، ومنطلقهم فيها يبدأ من خطأ وينتهي إلى خطأ. في هذه الخاتمة يذكر شيخ الإسلام بعض القواعد التي تتعلق أيضا بالتشبيه وتتعلق بكيفية فهم النصوص، كيف نتعامل مع النصوص الواردة في الأسماء والصفات، وكيف نضبط هذا الباب، هذا الباب المهم الذي هو مهم جدا، باب الأسماء والصفات، كيف نضبطه، النصوص الواردة فيه كيف نضبطها. فذكر فيه هذه القواعد السبع. القاعدة الأولى أن الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي. موصوف بالإثبات أي موصوف بإثبات صفات الكمال، والنفي أي نفي النقائص والعيوب. وهو عز وجل من حيث الإجمال موصوف بالإثبات والنفي، أثبت لنفسه الأسماء والصفات، هي صفات الكمال، ونفى لنفسه النقائص والعيوب. ولكن هل الإثبات مفصل أو مجمل، وهل النفي مفصل أو مجمل؟ هذا الذي سيركز عليه. الإثبات المفصل كأن نقول مثلا سميع بصير قدير عليم، هذا إثبات مفصل، تذكر ما تثبته بالتفصيل. والإثبات المجمل كان تقول مثلا الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات، هذا إثبات مفصل، إثبات مجمل. النفي المجمل أن تقول مثلا كما في قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميع، هذا نفي مجمل. النفي المفصل كان تقول مثلا كما في نفس الآية ولم يكن له لم يلد ولم يولد. وأيضا كما ورد في نفي النوم والسنة ونفي اللغو، هذه كلها نفي مفصل. فهناك فرق بين إثبات مفصل وإثبات مجمل، والنفي المفصل والنفي المجمل. يقول: فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. وفي كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه ففيه إثبات لصفات الكمال، فيه إثبات لصفات الكمال. لن نجد أن الله عز وجل أثبت لنفسه غير الكمال. كل ما أثبته لنفسه فهي صفات الكمال. وهذه القاعدة هي أولى القواعد المتعلقة بالصفات في القواعد الوهمة. صفات الله عز وجل كلها صفات الكمال، الكمال الذي فيها قد يكون بانفرادها وقد يكون بذكرها مع غيرها. وبدأ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بهذه القاعدة لأن يقول للمخالفين: صفات الله عز وجل كلها صفات الكمال، فلماذا تنكرها؟ كما أنه بدأ أيضا في القواعد المتعلقة بالأسماء، أول قاعدة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. بدأ بها أيضا للرد على المخالفين، ليقول لهم: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، فما هو العيب الذي وجدتم في هذه الأسماء حتى تعرضتم لنفيها؟ فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه فهو كمال، والكمال الذي أثبته الله عز وجل لنفسه قد يكون كمالا في حقنا وقد لا يكون كمالا في حقنا. السمع والبصر والعلم والقدرة، هذه كلها كمالات مطلقة لنا ولله عز وجل. فالذي لا يسمع من المخلوقين أنقص من يسمع، وهكذا بقية. وقد لا تكون كمالا في حقنا، مثلا التكبر، الله عز وجل أثبت لنفسه التكبر، وهذا كمال في حقه ونقص في حق المخلوقين. وأيضا ذكرنا سابقا أن الكمالات نسبية بالنسبة للمخلوق، يعني بعض الكمالات هي كمالات بالنسبة لنا وليست كمالات بالنسبة للمخلوق بالنسبة لله عز وجل، ولذلك نسميها كمالات نسبية. فالأكل والشرب والنوم هذه بالنسبة لنا كمالات، ولكنها كمالات نسبية. وكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه فهي كمالات مطلقة بالنسبة له. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه، لا تأخذه أي لا تغلبه. والمعنى: لا يمكن أن ينام ولا يمكن أن يتصف بمقدمات النوم. النوم مقدماته هي السنة، يعني لا يمكن أن ينام، مستحيل. وأيضا مستحيل عليه مقدمات النوم. هنا سينظر شيخ الإسلام: هل النفي هنا هو مقصود لذاته أو لغيره؟ هذه المسألة مهمة جدا، لأن بها التفريق بين نفي أهل البدع، سلوك أهل البدع، والنفي الذي نجده في النصوص. هل النفي هنا مقصود لذاته أو مقصود لإثبات كمال ضده؟ يقول وينبغي، طبعا هذه القاعدة لابد أن نفهم أن هذه القاعدة شرعية وفي نفس الوقت أيضا عقلية، لأن الشيخ الإسلام هنا سيذكر الأدلة العقلية شرعية. لماذا؟ لأن الإثبات والنفي موجود في النصوص. وعقلية لماذا؟ لأن المدح والكمال هذا يكون بإثبات شيء ليس بالسلوك. يقول وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. عموما لما تريد أن تثبت تمدح أحد تمدحه بإثبات وتعداد كمالاته، لا تجلس تعدد السلوك. كلما كانت صفاته الثبوتية أكثر كان كماله أكثر، وهذا هو الذي نجده في النصوص بالنسبة لكمالات الله عز وجل، هي بإثبات الصفات الثبوتية. أما النفي فلا يكون مقصودا لنفسه، بل يكون لمناسبة معينة كما سيأتي ذكرها، ويكون في الجميع لإثبات كمال ذاته. يقول هنا النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، فنفي أهل البدع لا يكون فيه إثبات الكمال، لا يتضمن الإثبات. الفرق بين نفي أهل البدع والنفي الذي نجده في النصوص أن نفي أهل البدع لا يتضمن الإثبات، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. إذا قيل له ما ذكرته من النفي هذا يتضمن الإثبات يجده يعني يفر، لإثبات أن ما يذكره لا يتضمن شيئا من الإثبات. فنفيهم وسلوباتهم لا تتضمن الإثبات، أما النفي في النصوص أصلا لا يكون مقصودا لذاته. لماذا؟ لأن النفي لا يكون فيه مدحا كما ذكر الشخص، النفي المجرد لا يكون فيه مدحا. ذكر له دليلين لماذا لا يكون النفي فيه مدحا، لماذا ذكر دليلين. الدليل الأول لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. إذا ذكرت السلوك هل أثبتت شيئا؟ لم تثبت شيئا. إذن النفي والسب هو عدم، والعدم ليس بشيء، والذي ليس بشيء كما قيل ليس بشيء، ليس فيه إثبات. فهل مدحت أحدا؟ ما مدحت أحدا. هذا دليل له. دليل أول أن النفي عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس فيه إثبات شيء، فالنفي ليس كمالا. فلذلك تستطيع أن تنفي أن هذه تستطيع أن تنفي منها كما شئت من الله، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، ولا يكون هذا كله مدحا. إذن الدليل الأول لأن النفي المحض عدم المحض، النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا، النفي المحض هو الذي لا يتضمن ثبوتا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. تصور صور في ذهنك شيئا ممتنعا واذهب وعدد له صفات السلوك. صور شيئا ممتنعا واذكر له صفات السلوك. وصفات السلوك يعني هذا الممتنع هل يمكن تصفه بالصفات الثبوتية؟ لأنه ممتنع لا يكون ثابتا، يمتنع ثبوته ويمتنع وجوده. تستطيع أن تذكر له مئات من الصفات السلوك، من صفات السلوك يوصف بها، أما الصفات الثبوتية لا يمكن يوصف بها لأنه أصلا غيره ويمتنع أن يوجد. إذن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. الذي يوصف بمدح وكمال يوصف بالصفات الثبوتية. هناك أدلة أخرى أيضا ذكرها الشيخ ابن عثيمين وذكرها الشيخ الإسلام أيضا في مواضع أخرى، مثلا دليل آخر: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له حسب العادة. المحل حسب العادة لا يكون قابلا له، مثلا الجدار لا يظلم، هل مدحته؟ أيضا قد يكون النفي للعجز أصلا، للعجز عن قيام به فيكون نقصا، كما يقول أحدهم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. عدم الظلم هذا يعني فيه مدح، عدم الظلم، ولكن هذا النفي لأنه أصلا لا يستطيع أن يظلم، لأنه ذكرها مصغرة قبيلة، ما يستطيع. قبيلة لا يغدرون بذمة، لأنهم ما يستطيعون أصلا. ويقول آخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. عندهم من الخشية، هذا كله ليس مدحا، لأنهم لا يستطيعون كل هذا الذي ذكر. فهذه أربعة وجوه لبيان أن المدح والكمال لا يكون بالسلوك، يكون إيش؟ بالصفات الثبوتية. نعم. فلذلك لن نجد في الكتاب والسنة عموما نفيا مجردا مقصودا لذاته أو نفيا محضا. كل ما سنجده يتضمن إثباتا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم.
يعني هذا النفي ليس نفيا محضا وليس نفيا مقصودا لذاته، وإنما هو لبيان كمال حياته وكمال كونه قيوم، فهو ليس نفيا محضا.
قال رحمه الله تعالى:
لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن حياته كاملة ولأن كونه قيوما كامل.
قال وكذلك قوله ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته وكذلك قوله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا لبيان كمال علمه
قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه وكذلك قوله
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هذا يدل على أنه قدير ويدل على صفة القدرة وقوله وما مسنا من لغوب هذا يدل على كمال هذه الصفة لأن المخلوق ولو كان قادرا إلا أن فعله يلحقه فيه من النصب والتعب والكلال بحسبه إذن كل هذا الذي ذكر هي أمثلة لبيان أن النفي هو لبيان كمال ضد الصفة المنفية
قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينفع
طبعا هذا دليل من أشهر أدلة المعتزلة لنفي الرؤية يقولون لا تدركه الأبصار ولن تراني معروفة هي بلن الزمخشري لا تدركه الأبصار هم يقولون معناها معنى الإدراك هنا الرؤية المجردة لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار إذن الرؤية البصرية منتفية هكذا يقولون يقول شيخ الإسلام المنفي هنا الإحاطة والإحاطة أكثر من الرؤية أنت الآن ترى الشمس ولكن تحيط به لا تحيط به وكذلك ترى الأجرام الأخرى ولا تحيط بها فالإحاطة أكثر من وترى مثلا شيئا بيدك يدك تحيط به هذه الرؤية وتلك الرؤية كلتاهما رؤية ولكن فرق بين الرؤيتين الإحاطة شيء أكثر من الرؤية المنفي هنا الإحاطة وليس مجرد الرؤية لا
قال رحمه الله تعالى ولم ينفي
مع التنزل إن كان المراد بالرؤية الرؤية البصرية الرؤية المجردة فمعناها لا تدركه الأبصار في الدنيا جمع بين الأدلة
قال ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي كما أنه لا يحاط به وإن علم كما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية
هذا هو الوجه في هذه الآية أن النفي هو نفي إحاطته مع إثبات رؤيته وهذا فيه مدح أما عدم الرؤية فالمعدوم أيضا يوصف بأنه لا يرى وأي مدح فيه
قال رحمه الله تعالى فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها
هذا هو الصحيح أن في هذه الآية دليل على إثبات الرؤية، ولذلك أهل السنة يذكرون هذه الآية لإثبات دليلا على إثبات الرؤية، وليس إلا في الرؤية، لأن في هذه الرؤية إثبات، لأن في هذه الآية إثبات للرؤية مع نفي الإحاطة، ففيها بيان أمرين، بيان أن الله عز وجل يرى، وبيان أن الله عز وجل لعظمته لا يحاط وإن رؤي، كما في قوله ولا يحاط به علما ولو علم، علمت بعض أسمائه وصفاته إلا أنه لا يحاط به علما.
قال رحمه الله تعالى: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا مما لم يصف الله به نفسه.
وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو.
أحسن الله عليكم. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا.
هذه الفقرة فيها تلخيص لما ذكره إلى هنا، يقول: إذا تأملت ذلك وجد كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. أي نفي لا يتضمن الثبوت فكن على ثقة أن الله عز وجل لم يذكره بنفسه، لم يصف نفسه به. إذا كان النفي محضا ومجردا ولا يتضمن الثبوت وكن على ثقة أن الله عز وجل لم يصف به نفسه، لأن النفي الذي يذكر في النصوص هو لبيان كمال ضد الصفة المنفية، أو نقول كل نفي ورد في القرآن والسنة فهو يتضمن إثباتا، النفي ليس مقصودا لذاته، النفي المحض ليس مقصودا لذاته. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك أي إلا بالنفي لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بلا ولا موجودا، لأن ما يذكرونه ينفي الوجود بل المدح، ما يذكرونه ليس بكذا ليس بكذا وليس بداخل العالم ولا بخارج العالم، هذا ينفي الوجود، لم يثبتوا إلها موجودا، فضلاً عن يكون أثبت إلهاً محموداً أبداً.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك فالذين قالوا وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم ولا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايثا له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين: ولمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد والناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازمه أن يكون ميتا أصم أبكم أعمى أبكم.
نعم، يقول: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك الذين شارك المتفلسفة، المتفلسفة لا يصفونه إلا بالسلوك، وبعض من شاركهم أحيانا يصفونه ببعض الصفات الثبوتية أو يذكرون له يثبتون له بعض الأسماء. هؤلاء أيضا لما يركزون على السلوك يكونون مثله، يكونون مثلهم في وصف الله عز وجل بما لا يتضمن أي صفة كمال. لما يعددون الصفات يكونون مثلهم في وصف الله عز وجل أولا بما لم يصف به نفسه، وفي أيضا مناقضة منهج الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة فيها الإثبات المفصل وعندهم النفي المفصل، وأيضا يكونون مثلهم في كل ما يستلزم هذا المنهج من المسائل. ليس فيه إثبات مدح وكمال لله عز وجل، بل قد يؤدي منهجهم إلى نفي وجوده سبحانه. أقل ما فيه أنه ليس فيه إثبات صفة مدح وكمال. ونحن قلنا في القاعدة أن الله عز وجل متصف بالإثبات، وهذا الإثبات بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الإثبات كله متضمن لصفات كماله، وهذا الأسلوب الذي عنده ليس فيه إثبات لصفة الكمال. نعم. يقول: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم ولا يرى أو ليس فوق العالم. طبعا الذي لا يقول لا يتكلم أو لا يرى يجمع بين هذه كلها هم المعتزلة، والذين يقولون لا يتكلم وليس فوق العالم ولم يستوي على العرش باستثناء لا يرى، هؤلاء هم متأخروا الكلابيه، متأخروا الأشاعرة الماتريدية، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له. المحايث معناه المداخل، لا مباين للعالم ولا محايث له. إذ هذه الصفات، يعني لماذا هؤلاء مثلهم؟ يقول هؤلاء الذين شاركهم هم أيضا مثلهم، لماذا مثلهم؟ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم. هل إذا وصفت بها المعدوم يتغير ويكون قد أثبتت له شيئا؟ لا، يبقى معدوم. مع كل هذه الصفات لا تكون قد حركته عن كونه معدوما، يبقى معدوما. فما الذي أثبتها؟ هذه الصفة الكاملة التي هي ليس 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 ليس، ها؟ لو أثبت بها المعدوم هل يخرج عن كونه معدوما؟ لا. إذن فما الذي أثبته؟ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ليس فيها أي صفة، بدليل أن المعدوم يبقى هو المعدوم مع كل هذه الصفات. ولهذا قال محمود بن السبكتكين، هذا من أعظم ملوك الإسلام، وكان في ذلك الوقت الذي كان للأشاعرة والكلابية فيها هذا الانتشار، أستغرب أنه هذا كان على السنة سبحانه. كلامه هذا لمن؟ لابن فورب. ابن فورب شيخ البيهقي، وهو الذي أثر في الإمام البيهقي، وكان منه ما كان من شيء من التأويلات. ابن فورد وهو إمام الأشاعرة في وقته يشرح له، يشرح لمن؟ لهذا السلطان. يقول له: ليس ليس ليس. استغرب الملك، قال له: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. يقال أن ابن فورك يعني مات قهرا من هذا السؤال. يقال أن هذا السؤال وهذا الرفض منه كان سبب وفاته، وسواء هذا ثبت أو لم يثبت هذا هو السؤال الطبيعي لأي متكلم. أخي أنت تصف ماذا؟ لا أقول رب العالمين، تصف شيئا موجودا ولا تصف شيئا معدوما؟ شوف الفطرة، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته، تثبته ينسبه إليه، وبين المعدوم، ميز يعني. وابن فور توفي سنة 406، هو من قدماء المتكلمين ويعد من الطبقة الأولى من الأشاعرة مثل الباقلاني. والسلوب لم تكن في عهدهم مثل ما نجدها عند المتأخرين، السلوب كثرت في الطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة، وهذه الطبقة تبدأ بعد الجويني. الطبقة الأولى تنتهي عند أمثال ابن فورك والباقلاني. الباقلاني توفي سنة 404. الطبقة الثانية تبدأ بعد الجويني، في هذه الطبقة تقترب الأشعرية إلى الاعتزال أكثر. يبدأ هنا نفي الصفات الخبرية. الطبقة الأولى يثبتون. في الطبقة الثالثة تبدأ الأشعرية في التفلسف. لما تنظر في هذه الطبقة بين السلوب التي هم يذكرونها وبين ما ذكره أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة لا تكاد تفرق. وهذا الكلام للسلطان محمود للطبقة الأولى من الأشعار، فكيف لو وجد السلوب التي عند المتأخرين؟ أتوقع أنه ما كان يسألون، يعني ثم قال: وكذلك كونه لا يتكلم. كونه لا يتكلم أي مدفن فيها؟ أنت لما تركز على هذا أن الله عز وجل لا يتكلم، إما لأنه ليس متصفا بصفة الكلام كما هو مذهب المعتزلة، أو أنه لا يتصف بهذه الصفة، يعني ليس فيها القدر المتعلق بالمشيئة والقدرة، وأن الله لا يكلم من شاء متى ما شاء، أي مدح فيها؟ لا بد أن تشاركنا في الدرس، فأحيانا قد توجه إليك الأسئلة لأنك صرت. فكونه لا يتكلم أي مدح فيها؟ وكذلك كونه لا ينزل، وكذلك لما يقولون لا يتحرك، نحن يعني لا نذكر لما نصف الله عز وجل أنه يتحرك، لأن يعني هذا لم يرد في النصوص، ولكن الذي ينفي الحركة سبحان الله، سبحان الله، إله رب العالمين، رب الكائنات، فعال لما يريد، تقول لا يتحرك بأي دليل؟ بأي مدح فيها؟ ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات في أحسن الأحوال أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، مثلا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث له ولا مباين له، لا يتصف به إلا المعدوم. ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص، لا يتكلم، لا وكذلك لا يرى، من صفات المعدوم. بالنسبة للناقص والجماد لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، ولا يتحرك. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. يعني هذه العبارة تساوي هذه العبارة، لا مباين للعالم ولا مداخل للعالم، وهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، وإلا يعني يكون موجودا مع ذلك لا يكون داخل العالم ولا خارج العالم، كيف يكون موجودا؟
سمعت
تاتي
قشنك
أحسن، أكلمك إن شاء الله بعد الدرس. ولا قديم، يعني لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارب، أي خلاصة أنه عدم المحدث. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. هذه القضية لا بد أن نفهمها، هي ذكرت سابقا ولكن أكررها شيخ الإسلام. كل من يقول أن الله عز وجل ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم يلزم أن يصفه بما يناقضها فيكون ميتا أصم أعمى أبكم. لماذا؟ ذكرنا سابقا لأن هذه التقابل فيها تقابل السلب والإيجاب، ولا يمكن، وهي من النقيضين، والنقيضان لا يرفعان ولا يجتمعان. فإذا قلت ليس بحي يلزمك أن يكون ميتا، إذا قلت ليس بحي كأنك قلت هو ميت، هذا يلزمك. لماذا؟ لأنها من قبيل المتناقضين، والمتناقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. لا يكفي أن تقول، يعني أنت لما تقول ليس بحي، إذا قلت ليس بحي قلنا أنك لم تمدحه، ليس كذلك؟ ها؟ لا يتوقف الأمر إلى هنا، انتهينا من هذه القضية، أنك لم تمدحه. هذه السلوك، بهذه السلوك أنت لم تمدحه، انتهينا من هذه، شبهته بالمعدومات أو المنقصات. هنا نذكر أنك وقعت في أمر آخر أخطر، وهو أن هذه السلوك تستلزم، يعني نفيها تستلزم إثبات ضدها، إثبات ما يناقضها. فإذا قلت ليس بحي يلزمك أن يكون ميتا، ليس بسميع يلزمك أن يكون أصم، ليس ببصير يلزمك أن يكون أعمى، ليس متكلما يلزمك أن يكون. لماذا؟ كما قلنا وما سبق أن هذه متقابلات، والتقابل فيها تقابل السلب والإيجاب، وأيضا هذه من المتناقضات، والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا نفيت أحدهما يلزمك الثاني، واضح؟ هنا سيذكر الشبهة السابقة مرة أخرى.
قال رحمه الله تعالى: قال العمى.
عرفنا الإلزام، ها؟ فهمنا الإلزام جيدا حتى نفهم الجواب جيدا.
قال: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير.
أي هنا جاء بالشبهة السابقة، قال: أنا ذكرت لك سابقا أنه لا يلزمني هذا، إذا نفيت عنه هذه الصفات لا يلزمني أن أصفه بضدها، سبق أن ذكرتك به. كيف؟ إذا قلت ليس بحي لا يلزمني أن يكون أعمى، لماذا؟ لأن العمر عندي تعريفه يختلف عن تعريفك أنت. العمى عندنا نحن عدم البصر، صح؟ المتكلم يقول هذا التعريف ناقص. العمى عندي عدم البصر، أما من شأنه صفة البصر، أو أما يقبل البصر. فهذا القيد عنده هو في تعريف العمى، وبهذا القيد يقول لا يلزمني إذا قلت ليس بصيرا لا يلزمني أن يكون أعمى. إيش الفرق بيننا وبينه؟ العمى عندنا عدم البصر، وعنده عدم البصر هذا القيد ضروري عنده. يعني العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر. فيقول العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر، يعني هذا القيد ليس موجودا عندنا. عما من شأنه أن يقبل البصر، هذا القيد غير موجود عندنا. عندنا العمى عدم البصر، فهو زاد هذا القيد. وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، وبالتالي لا يلزمني أنني إذا نفيت البصر عن الله عز وجل لا يلزمني أن أصفه بالعمى. واضح؟ نحن قلنا له ترى إذا قلت لا يبصر يلزمك كأنك وصفته بالعمى، وهو يقول لا، العمى عدم البصر أو نفي البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر. والله عز وجل عنده لا يقبل البصر مثل الجدار. زيد من الناس مثلا لو قلت عنه لا يبصر كأنك وصفته بالعمى، لأنه يقبل الاتصال بالاثنين. أما الجدار إذا قلت أن الجدار لا يبصر لا يلزمك أنك وصفته بما يناقضه، لأنه أصلا لا يقبل المتناقضين، أصلا لا يقبل الاتصال بها. واضح؟ خلاصة كلامه أنه لا يلزمني أن أصفه بالمقابل، بالصفة المقابلة. كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصر. نفس الشيء ذكر هناك أن التقابل هنا ليس تقابل السلب والإيجاب، وأيضا المحل لا يقبل. الشيخ الإسلام هنا أجاب عنه بأربعة أجوبة، هناك نسيت الأجوبة هناك، ولكن هنا أجاب بأربعة أجوبة، جوابان بالمنع والمعارضة لا أسلم فيه، وجوابان بعد التسليم على فرض التسليم. الجواب الأول يتعلق بالاصطلاح، والجواب الثاني يتعلق بالقبول، لأنه جعل الأشياء قسمها إلى قسمين، أشياء تقبل وأشياء لا تقبل، أشياء تقبل الاتصاف بالصفات وأشياء لا تقبل. فأنا لا أسلم له هذا الاصطلاح، ولا أسلم له أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، بل كل أشياء تقبل الاتصاف، بدليل أن الجمادات إذا أراد الله عز وجل تتصف بالصفات. أما الأشياء الجوابان الآخران على فرض التسليم بانقسام الأشياء إلى هذين القسمين، إلا أن اختيارك كان أسوأ، جعلت الله عز وجل ممن لا يقبل الاتصاف بأي صفة ذاتية، فأين المدح والكمال؟ أنت الآن تريد تمدعه ولا تذمه؟ يريد يقول أنا أريد أمدعه، كل ما تذكره ذم، ليس فيه مدح. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، هذا الجواب الأول بالمنع والمعارضة، هذا الاصطلاح خاص بكم ولا يعني من سواكم في شيء، هذا اصطلاح خاص بكم، وبالتالي لازلنا نقول يلزم. إذا نفيتم البصر يلزمكم أن تصفوه بالعمى، وكذلك الحياة والسمع والكلام. هذا اصطلاح اصطلحتموه، يعني هذا القيد الذي ذكرتموه هذا قيد من عندكم، هذا القيد يعني كل الناس يعرفون العمى عندهم عدم البصر، ما ذكرتموه هنا فقط لإشغال الناس بالمماحكات اللفظية، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة عموما. هذا هو الذي يعرفه الناس، هذا الجواب الأول، هذا الاصطلاح خاص بكم ونحن لا نسلم به، وقد فصل فيه أكثر سابقا، ذكر أن الجماد يمكن أن يوصف بالموت، وعلى اصطلاحه هذا الجماد لا يوصف بالموت. نعم، إذن هذا اصطلاح خاص بكم ولا نسلم لكم هذا الاصطلاح. وأيضا الجواب الثاني، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور، هذا الجواب عدم التسليم إلى أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، قسم عنده قابلية للقبول وقسم عنده وقسم ليس عنده قابلية. أنا أقول لا أقبل هذا التقسيم أصلا، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والرصي، والأمثلة كثيرة، تسبيح الحصى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وأيضا خروج ناقة الصالح من الصخرة، بل هذا ثابت للجماد عموما. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، هذه الجملة ولكن لا تفقهون تسبيحه، لبيان أن التسبيح هنا كما يقولون حقيقة، ولكن لا تفقهون تسبيحه، والمتكلمون يقولون التسبيح هنا مجازي، وهو أنك لما تنظر إلى حاله يذكرك به، هكذا يقول. إذن لا أسلم لك هذا التقسيم، هذا التقسيم من عندك، لأن هذه الأمور بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل على السواء تقبل الاتصاف بجميع الصفات، واضح؟ الجواب الثالث والرابع بالتسليم، الذي لا يقبل الاتصاف، طبعا هذا سبق، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، لا كان ذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. مع أنه إذا جُعل غير قابل لهما كان تشبيهًا له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟
نعم، هذا سبق أن فصل فيه شيخ الإسلام أنك لما جعلت قسمت الأمور إلى ما عنده قابلية للاتصاف وإلى ما ليس عنده قابلية للاتصاف، ذكر شيخ الإسلام أنك اخترت لله عز وجل القسم الأسفل فشبهته بالمعدومات بل بالممتنعات، فكيف تنكر على غيرك بأنه مشبه؟ لأن تشبيهه بالأحياء، وأما تشبيهك بالمنقصات أو بالمعدومات أو بالممتنعات والمستحيلات. يقول في الأخير: فكيف ينكر من قال ذلك، يعني من وقع في هذا التشبيه السيء، كيف ينكر على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يزعم وليس تشبيه. هؤلاء الذين نناقشهم كلهم يتهموننا بأننا عايش مشبه، أعوذ بالله، مع أنه مشبه وموغل في التشبيه، وتشبيهه يشبهه بماذا؟ دور في شبهه بأنقى ما يكون، شبهه بما لا يمكن أن يتخيل وجوده. لأنه أصلاً ينفي الحياة والسمع والبصر وغيرها، والإشكال جاء من هنا، ذكرنا سابقا أن هذا الجواب الذي هم يجيبون به الآن هذا جواب القرامطة، سحبوه من هناك. فهم لم لو وصفوا الله عز وجل بما وصفوا به نفسه ما دخلنا في هذا الكلام. فقالوا القرامطة ليس بكذا وليس بكذا، ليس حيا وليس ميتا. فقلنا له إذا وصفته بأحد الصفتين يلزمك أن إذا سلبت منه أحد الصفتين يلزمك أن تصفه بالأخرى. هل تصفه بأنه ليس بحي؟ يقول لا. ماذا بقي؟ إذا أثبت الحياة كأنه أثبت عدم الموت، إذا أثبت مقابله يلزمه أن إيش؟ لذلك نحن لا نركز على الجهة الثانية لأنه أصلاً لا يقبله. ومن هنا جاء الإشكال. فلو وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه لم ينشأ هذا الإشكال. فلذلك نحن نقول له، نقول للقرامطة يلزمك أن تصفه بأحد لأنها صفات متقابلة، ولأنها أيضا من قبيل النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. نناقش من؟ نناقش القرامطة. ثم نأتي إلى الجهمية أيضا نناقشهم بهذه. الجهمي لما يقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، نقول له يلزمك أن تصفه بما يقابل هذه الصفات، لأنك نفيت، أنت نفيت هذه، فيلزمك أن تصفه ب. فماذا يقول الجهمي؟ الجهمي يقول لا يلزمني هذا الذي تلزمني. لماذا؟ لأن التقابل هنا تقابل العدم والملكة وليس تقابل السلب والإيجاب، وأيضا لأن المحل ليس قابلا للمتقابلين، المحل ليس قابلا للمتقابلين، لأن الله عز وجل لا يقبل الاتصاف أصلا لا بالحياة ولا بالموت ولا بالسمع ولا بالبصر، أعوذ بالله. يصل يعني يصل به جنونه إلى هذا الحد. فيشبهه بماذا؟ ماذا تسميه أنت؟ ها؟ في أحسن الأحوال يشبهه بالجدار، في أحسن الأحوال يشبهه بالجدار وهو حريص على هذا، أو يشبهه بما لا يمكن تخيل وجوده. لذلك يقول شيخ الإسلام هنا في الأخير فكيف ينكر من قال ذلك على غيره؟ ينكر عليه ماذا؟ ما يزعم أنه تشبيه بالحي الذي تنكر عليه. أقل شيء هو طبعا نحن ننكر عليه كله، ننكر على أولئك وننكر على هذا القرمطي والمرتزلي والجهمي كله، ولكن نقول لمن وقع في هذا التشبيه السيء نقول له ردك على ذلك المشبه لا يليق، لأن تشبيهك من أسوأ التشبيهات. أنت تشبه الله عز وجل بما لا يمكن تخيل وجوده، هذاك يشبهه بالحي. الجواب الأخير
قال رحمه الله تعالى وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل نحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى حق بأن يتصف بها، حق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه.
هذا الجواب الرابع هو أيضا على فرض التسليم. يقول هنا في هذا الجواب نحن لما ننظر إلى هذه الصفات مع قطع النظر إلى أي اعتبار آخر، صفة لا ننظر إلى الموصوف، ننظر إلى الصفات أنفسها، العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، ننظر إليها بغض النظر عن الموصوف، نجد أن هذه صفات كمال، من يتصف بها أكمل ممن لا يتصف به، وهذا الأمر لا يختلف فيه عاقلان، أن من يتصف بهذه الصفات أكمل ممن لا يتصف به. واضح؟ بعد هذا هب أن هناك من يقول إن من المخلوقات من يتصف بهذه الصفات، ماذا بقي؟ سبحان الله، المخلوق يتصف بهذه الكمالات المطلقة ومن خلقه لا يتصف بها، هذا غير معقول. نرجع إلى قضية المثل الأعلى، كل كمال مطلق، كل كمال مطلق، نخرج الكمال النسبي، كل كمال مطلق نجده عند المخلوق فواهبه وخالقه أولى به، السمع والبصر والحياة والكمال والحياة، هذه كمالات مطلقة وهي موجودة في كثير من المخلوقات، فهل من خلق هذا المخلوق متصفا بهذه الكمالات لا يكون متصفا بها؟ هذا بغض النظر عن الموصوف، انظر إلى هذه الصفات تجدها كمالات مطلقة. ومن العيب أن تقول المخلوق أكمل من الخالق، لأن كلامك هنا أنت تنطق وتعلم وتصف نفسك بهذه الأمور وتقول الله عز وجل ليس متصفا به، كأنك تقول أنا أكمل من الخالق. وهذا أيضا شؤم هذه المناهج التي تنظر في صفات الله عز وجل وفي أسمائه بما يزعمونه أنه عقل، وهو أبعد ما يكون عن العقل. يعني هل عقلك يسلم بهذا أن المخلوق أكمل من الخالق؟ لا يمكن. كل كمال في المخلوق فواهبه، كل كمال مطلق فواهبه أولى به. يقول فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، تنظر إلى الصفة بغض النظر عن أي اعتبار. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل نحو ذلك، وما كان صفة كمال وهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به أي بهذه الكمالات لكان المخلوق أكمل منه. صلى الله عليه وسلم.